بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإنه في يوم الخميس الموافق 6 من شهر ربيع الأول لعام 37 و400 وألف نبدأ القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الإعلام بنقد كتاب الحلال والحرام للعلامة صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى، وهو نقد الكتاب الحلال والحرام ليوسف القرضاوي. قال الشيخ رحمه الله في مقدمة الطبعة الثانية: الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، فمن المعلوم ما يجتازه المسلمون في عصرنا الحاضر من محن قاسية بسبب تيارات الحضارة الغربية المسمومة، وما يحمل إلينا من أخلاق وعادات يتنافى كثير منها مع أحكام ديننا. فكان يجب على المسلمين عامة والعلماء منهم خاصة أن يقفوا من هذا التيار الخبيث موقف الدفاع عن دينهم وضحض شبهات المشبهين. ولكن يا للأسف، نجد بعض ثقفين وحملت الأقلام منا بدلا من أن يقفوا هذا الموقف المشرف، راحوا يروجون لكثير من هذه الأباطيل الوافدة ويلتمسون لها المصوغات ولو على حساب الدين، فصاروا يبحثون عن الأقوال الشاذة وأغلاط المجتهدين ليقيموا منها مستندا لهم فيما يفعلونه. ومن هذا، وطبعا ده واضح أن الإسلام يغزى من قبل هؤلاء المثقفين المأجورين، فلهم علماء ولهم طلبة علم ولهم أصحاب ديانة يسكتون عما لا يعلمون، ولكن غزي المسلمون من هؤلاء، لا سيما وأنهم هم الذين يتصدرون المشهد عند كثير من الناس. فالناس تسمع لمن؟ تسمع للإعلاميين المثقفين أصحاب أماكن معينة، لكن قل من يأتي العلماء، قل من يأتي العلماء. فصار هؤلاء يروجون لكثير من هذه الأباطيل الوافدة ويلتمسون لها المصوغات ولو على حساب الدين. ومن هذا الصنف صاحب كتاب الحلال والحرام، ومن هذا الصنف صاحب كتاب الحلال والحرام، فقد ضمن كتابه هذا كثيرا من هذا النوع. وكنت قد نبهت على سقطات في هذه الرسالة التي أقدمها للقراء في طبعتها الثانية، وقد سبقني إلى الرد عليه فضيلة الشيخ عبد الحميد طهماز، فكتب في ذلك رسالة قيمة طبعت منذ سنوات، نقلنا منها جملا طيبة في هذا الرد. كذلك دار الاعتصام عندما قامت بنشر الكتاب المذكور في طبعته الثامنة تفضلت مشكورة فأبدت تعقيبات وملاحظات عليه، أرفقتها في آخره تبلغ 14 تعقيبا، وهي تعقيبات قيمة جزى الله من قام بها خير الجزاء، لأن هذا مما يقتضيه ويجب النصيحة. وفي الختام أتقدم بوافر الشكر لله سبحانه، ثم لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية التي قامت بنشر هذه الرسالة ضمن ما تنشر من كتب التراث النافع والبحوث القيمة. وفق الله القائمين عليه لما فيه نصر الإسلام ونفع المسلمين وأتباهم خير الثواب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. كتبه الشيخ في ربيع الثاني 96 و300 وألف، يعني 40 سنة. تنبيه: اعلم أن أرقام الصفحات التي أشرنا إلى وقوع الأخطاء فيها من كتاب الحلال والحرام هي على حسب الطبعة الثانية لهذا الكتاب عام 82 و300 وألف من منشورات المكتب الإسلامي بدمشق على نفقة آل ثاني، وقد طبع الكتاب بعد ذلك عدة مرات، وتوسع المؤلف في تلك الأخطاء توسعا لم يكن موجودا في الطبعة المشار إليها، فاقتضى التنبيه والله الموفق. كما اقتضى توسع في تلك الأخطاء أن نضيف إلى هذه الطبعة زيادة تعليقات ننبه فيها على ما زاده من الأخطاء في بقية طبعات كتابه. قال أيضا رحمه الله حفظه الله: في مقدمة له أيضا: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد القائل: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن تقى الشبهات فقد استبر لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. وبعد، فقد اطلعت على كتاب قد ألفه فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي وسماه الحلال والحرام في الإسلام، تناول فيه طبعا كلمة فضيلة الشيخ وكذا، كما عرفنا أن المسألة فيها واسعة إن حذفتها وإن وضعتها، لكن لمن وضعها لا يضع مثل هذه الأشياء صدر الإنسان أو لهذا الاسم بالشيخ أو كذا، لا يضعه تبجيلا له واحتراما، إنما قد يكون هذا لمصالح، منها قبول الكتاب عند القراء المتعصبين له، فإذا وجد ذلك النوع انفتح قلبه للقراءة والاطلاع، ومنها أيضا أنه قد يكون الرد في أول أمره، فيرجى أن يرجع صاحبه إذا وجد شيئا من ذلك، فيرجى أن يرجع صاحبه فيكون فتحا لقلبه هو أيضا. أما من عاند وعارض واستحكمت بدعته فهذا لا يؤبه ولا يجعل له هذه الألفاظ والأموم، يعني الناس يختلفون في هذا المقام، فلا ينبغي الإنكار على أحد يقول مثلا الشيخ محمد الغزالي أو الشيخ يوسف القرضاوي أو مثلا الشيخ فلان أو كذا، لا ينبغي أن نسارع ونعترض، فهذه لها حالات ومقامات خاصة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من حديث عبد الله بن عباس من محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، فاستعمال هذا الأمر هذا واستعمال هذا الأسلوب هذا لمصلحة، هذا لمصلحة شرعية، فهو فضيلة الشيخ عند قومه كما أن هذا عظيم الروم عند قومه. نعم، يعني مثل هذه الأشياء لا ينبغي الإنسان أن يبادر في الإنكار ويقول هذا يتعامل برفق مع أهل البدع والأهواء وكذا، هذه مرة الشخص قد يمر بأطوار، هذا من 40 مثلا سنة وقد يختلف الآن، والآن قد يقول الشيخ صالح فيه أيضا الشيخ يوسف القرضاوي ما فيها إشكال إذا كان هناك مقاصد تكون مقاصد شرعية. يقول: وسموه الحلال والحرام في الإسلام، تناول فيه كثيرا من المسائل الفقهية في أحكام المعاملات والأطعمة وغيرها، فوجدته قد أخطأ في مواضع كثيرة منه، كما في موضوع مودة بعض الكفار، وموضوع لبس الحرير للرجال، وموضوع التصوير، وموضوع حكم كشف المرأة لوجهها ويديها بحضرة الرجال الأجانب، وموضوع الغناء والموسيقى، وموضوع حلق اللحية والأخذ منها، طبعا اللي هي السلة المعروفة عند أمثال هؤلاء يأتون ب يعني الشاذ من أقوال أهل العلم ويتكلمون فيها، والإخوان هذه مطيتهم وهذا دأبهم دائما، ومن على شاكلتهم في هذا معروف، موضوع التصوير، موضوع المصافحة، موضوع النقاب، موضوع اللحية، هي موضوعات إيه عديدة، ده على مستوى من يتكلم في الحلال والحرام. على مستوى بقى من يتكلم في الدين كله ويطعن في التراث وكذا، يبقى زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش، حديث الذبابة عند البخاري، حديث لن يفلح قوم ولا أمره من امرأة، حديث فقع موسى لعين ملك الموت، معروف هي سلة كده أخوان، هي سلة لمن يريد أن يتكلم في الحلال والحرام برخص كلام بعض أهل العلم والشاذ عند بعض أهل العلم، فتجد هذه السلة عنده: النقاب، التصوير، الغناء، اللحية. واللي بيطعن بقى في الإسلام البخاري ومسلم يتوجه طعن البخاري، وأبو هريرة رضي الله عنه كان يحدث على أكل بطنه وكذا ويأكل بكذا، والأحاديث التي تخالف العقل هي سلة معروفة، اللي تكلم بها إبليس أولا هو اللي بيتكلم بآخر واحد الآن، وبعد 100 سنة هيخرج واحد على وجهات الإعلام يقول ونطعن في البخاري، والبخاري فيه أحاديث تخالف العقل، من ذلك كذا فقع موسى لعين ملك الموت، هي نفس السلة. وإلا مصادرهم إيه؟ مصادرهم كتاب وسنة، فهم السلف الأمة، مصادرهم مالك والشافعي وأحمد والسفيانين، هي دي مصادرهم، هي سلة معروفة، سلة دي موجودة، فأنت تسمعها لنفسك معروفة، ولهذا كن إيه جاهزا، فأنت قد عرفت سبيل عدوك وعرفت مكمن الخطر عند عدوك، فكن مستعدا دائما جاهزا في هذه المسائل. نعم، وموضوع اللعب بالشطرنج، وموضوع السينما، طبعا يوسف القرضاوي من عشاق فايز أحمد، من عشاق فايز أحمد ومن عشاق مشاهدة أفلام عادل إمام، الرجل يعني عنده كل حاجة، كل شيء علم. هو يقول كده، هو يقول هذا كلامه يعني. فاقتضى واجب النصيحة والتعاون على البر والتقوى أن ننبه على تلك الأخطاء، لعل المؤلف يعيد النظر في ذلك الكتاب ويصحح هذه الأخطاء على مقتضى الدليل حتى تتم الفائدة بكتابه ويحصل على الأجر والثواب. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا أو لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا، ومن دعا إلى الضلال كان عليه من إثمه مثل أثام من تبعه، لا ينقص ذلك من أثامهم شيئا. وبعد تسجيل ملاحظاتي وجدت الأستاذ عبد الشيخ عبد الحميد طهماز قد سبقني إلى التعقيب على ذلك الكتاب بنبذة جيدة سماها نظرات في كتاب الحياة والحرام في الإسلام، جاء في مقدمتها بعد كلام ذكره في بيان اجتهاد الأئمة في استنباط الأحكام الشرعية من مصادرها وما لهؤلاء الأئمة من جهود طيبة. جاء في تلك المقدمة قوله: ولا مناص لكل باحث في أحكام الشريعة الإسلامية من الرجوع إلى آرائهم وأقوالهم، وإن كل من سولت له نفسه مخالفة أقوالهم والخروج على آرائهم وقع في الخلط والخبط والتناقض والتهافت، لأنه ما أحاط بالأدلة إحاطتهم ولا فهم النصوص فهمهم، وهم أقرب منه إلى عصور الخير والصفاء تلقيا وفهما، وكان عليه قبل أن يخالفهم أن يدرس أدلة أقوالهم ليجد أنهم رحمهم الله تعالى ما خرجوا عن الكتاب وما خالفوا السنة، بل صدروا عنهما في كل أقوالهم وآرائهم. وبين أيدينا مثال عملي لهذا وهو كتاب الحلال والحرام في الإسلام، فقد خرج مؤلفه الشيخ يوسف القرضاوي عن آراء الأئمة في كثير من مسائله إلى أقوال شاذة أو ضعيفة الثبوت أو منحولة مدسوسة على قائلها، وليته قبل أن يسجل في كتابه وازن بينه وبين الأقوال المعتمدة عند الأئمة وقارن بين أدلة هذه وأدلة تلك. طبعا هؤلاء إخواني بيسبق اعتقادهم استدلالهم، فطارة يخالفون الأئمة الأربعة، وطارة يقيم الواحد المسألة على قدم وساق لأن أبا حنيفة قال، لأن مالكا قال، لأن الشافعي قال، وهذا قول الشافعي، والشافعي هو كذا وكذا، ويبدأ يذكر محاسن الشافعي، وهو الذي قد ترك الشافعي ومالكا وأحمد وأبا حنيفة في المسألة التي خالفها، فهم يمشون على حسب هواهم. إذا كان معهم قول أبي حنيفة نصروه، قول الشافعي نصروه، قول مالك نصروه، وهكذا. هؤلاء ليس لهم قاعدة أصلا في الاستدلال، ولهذا يلزم التناقض. هو إيه ميزة ابن باز والعثيمين والعلماء دول يا إخوان؟ ميزة هؤلاء أنهم ينطلقون من قاعدة ثابتة، قاعدة العلماء الربانية ثابتة. فما هو الشاذ عند ابن باز وقد مات عن 90 سنة؟ ما أقول أخطاء، قد يوجد للشيخ أخطاء في فروع أو شيء، السؤال هو ما هو الشاذ عند شيخ ابن باز إلى مات عن 90 سنة؟ ما هو القول الذي خالف به إجماعات الأمة؟ ما في. العثيمين شرحه، الفوزان شرحه، علماء العصر الربانيون هؤلاء ما يخالفون، ينظروا إلى ما سبقهم أهل العلم به. أما هؤلاء القرضاوي الغزالي يخالف ويطعن في البخاري في مسلم في ابن معين، المهم طالما ثبت له شيء يبقى ينسف كل من عرضه ولو كان البخاري ومسلم. وقارن بين أدلة هذا، وليت وقبل أن نسجل في كتابه وزن بينه وبين الأقوال المعتمدة عند الأئمة، وقارن بين أدلة هذه وأدلة تلك، ولو فعل هذا لظهر له ضعفها وشذوذها، وبالتالي ما ثبت في كتابه كرأي معتمد يفتي به جمهور المسلمين وأجيال من لاحقه. أقول هذا لأنني على يقين من حسن نية وصفاء طويته. إيه اللي جعلك على يقين؟ هذا ما ينبغي أن ندخل في النيات. إنسان يقول مثلا لعله حسن النية وكذا، إنما على يقين من حسن نيته، ولا طلع النيات إلى الله. لا أنت ولا الفوزان ولا ابن باز ولا هيئة كبار العلماء ولا اللجنة الدائمة ولا المجمعون من أهل العلم، إنما هذا نتأقل من أقوال موجودة، إنما النيات. فما ذكر هذه الأقوال الشاذة إلا بدافع إظهار الإسلام بمظهر اليسر والمرونة، وليس يسر الإسلام طبعا اللي هو نبه إليه الشيخ الفوزان في المقدمة. يعني البعض لما حاول يدافع افتراءات الغرب دافع بافتراءات هو أيضا على الإسلام، ودافع بوجوه ضعيفة تعود على الإسلام به أو على أحكام بعض الأحكام الإسلامية بالنقض. أقول هذا لأنني طيب، ولقد يسر الله وليس يسر الإسلام ومرونته في مجاراة أهل الناس وميولهم، أهواء الناس وميولهم، إنما يسر الإسلام في مرونة نصوصه وسهولة تكاليفه التي يستطيع القيام بها أي إنسان في أي زمان ومكان. فالنقاب يسر واللحية يسر تقصير الثياب يسر، وإقامة الحدود يسر، إن هذا الدين يسر، قاعدة كلية. ولهذا من القواعد الكلية يسر الشريعة ويسر الدين، كما في حديث أبي هريرة عند البخاري إن هذا الدين يسر. يبقى لما يقطع الرقاب يسر، يسر إيه؟ ما وجه اليسر في ذلك؟ أنه لو لم تكن حدود لتعدى الناس بعضهم على بعض، فيبقى من اليسر بالمجتمع أن يقام حد على رجل أو على امرأة أو على بعض الرجالات بدلا من أن يعم الفساد الأرض. هذا من اليسر ولا لا يا إخوان؟ النقاب فتحفظ لك امرأتك ولا يعتدي عليها أحد، بدلا من يحاول أحد يا جميلة يا كذا فتغار أنت فتقتله فيقتلك، نفس المسألة. يبقى يسر، فالدين هذا يسر. أما نلجأ تحت شعار التيسير والتسهيل على الناس إلى أقوال الشاذة والضعيفة والمنحولة فنخرق أثوار الشريعة ونتجاوز حدودها، فلا يجوز لنا أبدا سواء كان ذلك بحسن نية أو بسوء نية. ولقد قرر المؤلف بنفسه هذا عندما قرر مبادئ التالية: النية الحسنة لا تبرر الحرام، التحيل على الحرام حرام، ما أدى إلى الحرام فهو حرام، في الحلال ما يغني عن الحرام. هذه قواعد أربعة يذكرها. طيب أين أنت منها؟ وكما أخذ المؤلف عن المقلدين الذين يسرعون إطلاق كلمة حرام بدون أن يكون معهم دليل ولا شبه دليل، نأخذ عليه إصراعه إلى الأقوال الضعيفة والشاذة وتسجيلها في كتابه كأنها آراء معتبرة ومحققة يجوز الأخذ بها والعمل مقتضاه. وقد أجاد فضيلة الشيخ عبد الحميد في هذا الرد وفي هذه الكلمة الضافية التي تعطي فكرة واضحة عن نهج المؤلف القرضاوي في كتابه، فجزاه الله خيرا عن هذا الصنيع الذي بين به الحق، وإليك بيان الأخطاء التي لاحظناها على المؤلف مع الرد عليه. شوف الشيخ رحمه الله حفظه الله لما نقل أحال، لما نقل عن هذا بعد مش لسنا نعرفه، لسنا نعرف هذا الرجل، ما أدري عن الشيخ عبد الحميد طه، ما أدري يعني، ليس من المشاهير لكن يبدو أنه من أهل العلم يعني. والشيخ ينقل مقدمة واستفدت من هذا هذه الملاحظات، فجزاه الله خير. هل هذا يقلل من شأن الشيخ؟ أبدا. طيب نكتفي بالمقدمة هذه. طبعا امال ايه، الشيخ بيجرح ويعدل وينتقد، بل الشيخ من اعلام العصر هذا في تحذير من هؤلاء. هؤلاء كما يجد اهل البدع المتشابه من القران فياتون بكلام العلماء وهم يعني بيرجعوا للفوزان، بياخذوا بكلام الشيخ الفوزان إذا وافق أهواءهم بس فقط.